حول معجم رجال الحديث من سيد الخوئي رحمه الله. قبل أن أذكر مميزات هذا الكتاب لابد أن أذكر هذا المعنى أخيرا، يعني هذه في السنين الأخيرة البعض من الكتاب والذين يدعون بأنه يعرفون الرجال ولا يعرفون الرجال، أنا أعرف هذا المعنى وأعرفهم جيدا، أذاعوا وأشاعوا بأن السيد الخوئي ليس برجالي، وإذا واحد مو رجالي شلون يقدر يعطي رأيه في الأبحاث الرجالية؟ هذه في الواقع قضية مدروسة، يعني أرادوا منها ترويج مدرسة ثانية اللي هي مدرسة الوثوقيين أو أخو الأخباريين، هما أرادوا ترويج مدرسة الأخبارية ومدرسة الوثوقية اللي هي أنا عبر عنها دائما هي أخو الأخبارية، ولكن بصيغة أخرى ترويج هذا المذهب وهذه المدرسة كان يستلزم بأنه ينتقد أو أصلا ينفو أن السيد الخوئي كان رجلا عارفا بالرجال، فإذا لقنوا الطالب بأن السيد الخوئي ما يعرف للرجال فإذا الطالب ما راح يلتفت إلى مناقشات العلمية الطويلة والعريضة اللي جابها في كتابه معجم رجال الحديث، كيف لا يكون رجاليا وهو خاب كل أبحاث الرجال، يعني من ألفها إلى بائها ما إلى يائها ما ترك موضوع رجالي إلا وناقش وإلا تحدث عن، ومضافا إلى أنه تطرق إلى أحوال أكثر من 14,000 راوي في كتابه، بين من يوثقه وبين من يضعفه، وكل هذا بالأدلة. إذا السيد الخوئي بلحاظ بكلامهم بسبب ما يقولون إذا نقبل بأن السيد الخوئي ما كان رجالي فإذا ما عندنا رجالي بعد، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا السيد الخوئي بعظمته عند هذه المناقشات العلمية الكثيرة هو لا يقبل من التوثيقات العامة إلا ثلاث، ابن قولوي تفسير القمي ومشيخة النجاشي، والبقية كلها يناقشها. زين اللي مو رجال يقدر يناقش أكثر من 100 توثيق عام بهذه الأدلة القوية المتقنة؟ إذا واحد مو رجالي يقدر يعطي رأيه في هل عدد الكبير من الرواة أما يعدلهم أما يضعفهم، كيف يتمكن أنه يخوض بحالات رجل واحد؟ فكيف بالخوض بحالات الآلاف من الرواة؟ لما واحد يناقشهم هالشكل يرجعون يقولون أنه كتابه متقن، بس مو هو اللي كتبه، كتبه جماعة حذفوا أسماءهم من الطبعة الثانية. أنا أذكر هاي القصة بوقت اللي كان السيد الخوئي مخلص كتابه معجم رجال الحديث، وكل طلابه كانوا يعرفون هذا المعنى، أنه هو ألف كل معجم رجال الحديث ولكن بقيت الطبقات، تدرون الطبقات ما خص بالرجال، هذه الطبقات اللي ملحق بكل مجلد فلان روى عن فلان 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 وروى عنه فلان فلان وين روى عنه، بهذه الطبقات استعان السيد الخوئي 18 شخص، واحد من عندهم كان شيخ حيدر هاشميان، توفى بالانتفاضة وقبل الانتفاضة بهم قتلوا على يد صدام الله يلعنه، هذول جمعهم من جملتهم شيخ مسلم الداوري، هذول كتبوا الطبقات، وأنا شفت قصاصات بخطوطهم وإلى الآن هاي القصاصات موجودة، واحد يقدر يشوف النسخة ويقدر يشوف قصاصات اللي هم كتبوها، اللي يكتب الطبقات ليس معناه أنه هو اللي كتب معجم رجال الحديث، معجم رجال الحديث شيء وكتابة الطبقات شيء آخر. يعني اللي لا يعرف الرجال لا يميز. المجلد الواحد من المعجم هو مكون من قسمين، قسم الأول معجم رجال الحديث، قسم الثاني طبقات الرواة اللي مذكورين بهذا المجلد. في الأخير يذكر أنه زرارة روى عن الإمام الباقر، الإمام الصادق روى عنه مثلا فلان فلان، يجيب أسماءهم. هذه يقولون طبقات، وهذه هم أيضا ليست متقنة. أنا أقول لكم أنه لا تعتمدون على هذه الطبقات المذكورة في نهاية مجلدات المعجم، لأنه العناوين على أساس الطبعات القديمة، بعدين الطبعات تحققت والأخطاء صلحت. إحنا الآن نحتاج إلى كتابة طبقات جديدة ثانية، ولما جددوا هذه الطبعات ما جددوا هذه الطبقات بالطبعات البعد، ما جددوهن. يعني لما كثر الحديث بعض هؤلاء رضوان الله عليهم اللي شاركوا في كتابة الطبقات قاموا يشيعون، والناس قاموا يشيعون عنه بأنه إيه ذول اللي ألفوا معجم، والحال المعجم ما خص بالطبقات، هذه تهمة أصلا أوردوها حتى، أو كذبة أوردوها حتى يعطون قيمة لهؤلاء، وإن كان لهم قيمتهم ولهم احترامهم، بس مو لهذه الدرجة أنه ألفوا المعجم والسيد الخوئي فقط كتب اسمه على الكتاب. وهذا يصير طعن بالسيد الخوي، هذا الإنسان العظيم اللي ربى 500 مجتهد. لماذا احنا لا نلتفت إلى توالي الفاسدة التي تترتب على كلماتنا عندما يقول بأنه هؤلاء ألفوا المعجم؟ يعني السيد نستجير بالله كذب على الناس، هذا غير صحيح. نحن كنا شاهدنا ما جرى على المعجم، وكنا نعرف الكثير من هؤلاء اللي كانوا يشاركون، كان الوضع فقر جدا، وذول كانوا محتاجين إلى أموال، فالسيد رضوان الله تعالى جمعهم فقاموا يكتبون الطبقات، والطبقات ألحقت بمعجم رجال الحديث، وأصلا ما خص بالمعجم. والدليل على هذا تشوف معجم رجال الحديث من أول إلى آخرته على نسق واحد، يعني لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا فد معيار، إذا صار قرار أنه غير السيد الخوئي يمد إيده على هذا المعجم ويكتب بهذا المعجم، قطعا ما راح يكتب، يصير الكتاب على نسق واحد. ولكن يشوف على نسق واحد، التعبير واحد، من يعرف هذا؟ مو اللي يسمع، اللي يقرأ من أول الكتاب إلى آخر الكتاب ويمارس علم الرجال، ودائما كل يوم يراجع هذا الكتاب. أنا شخصيا يعني الآن صار لي أكثر من 30 سنة أراجع هذا الكتاب، مؤلفاتي معرخة. أول كتاب معجم، أول كتاب مشقة النجاشي، يعني هناك مستند بمعجم رجال الحديث من ذاك الوقت لسا، وقبل أن أنا أمارس وأراجع هذا الكتاب، يعني أمارس علم الرجال وأراجع هذا الكتاب، ما شفت في المورد اختلاف. وحتى التعبير هو تعبير موحد في كل الكتاب من أوليته إلى آخرته، شلون يصير غيره ألفوا يا هذه؟ فإذا لازم تصحح هذه المعلومة، سيد الخوئي هو مؤلف معجم رجال الحديث من أوليته إلى آخرته، ولكن هؤلاء 18 اللي ذكرهم في المقدمة بالطبعة الأولى بعدين حذفوا أسماءهم، لأنه هم أشاعوا وأذاعوا بين الطلاب بأنه إحنا ألفنا هذا الكتاب، والحال أنه الكل يشهدون على أنه ما كانوا هؤلاء من المؤلفين، كانوا من الذين كتبوا طبقات معجم رجال الحديث. ويحق للمؤلف أن يحذف أسماءهم، يا بي أنتم سويتوا حتى تهرجون أن إحنا أنتم بس طبقات كتبتوا، وهذه قصاصات موجودة الآن. أما تفكرون أنه ذول 18 شخص مثلا قسم من عندهم كتبوا حرف الألف، قسم لابد من عندهم كتبوا حرف الحاء، قسم هذا كله غلط، هذا مو صحيح. يعني هذا القرآن يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، رجل فقيه أصولي عالم كبير تعب بعمره، يقولون آخر عمره كتب الرجال، إشلون آخر عمره كتب الرجال وهو كان يدرس الفقه؟ معقولة كان يدرس فقه بدون رجال؟ مثل الآن بعض المتمرجعين اللي يدرس الفقه بدون رجال، أصلا هذه كتبة موجودة، كتبة موجودة قبل المعجم، كتبة موجودة أنه كان صاحب رأي في الرجال، كان يضعف، كان يعدل، كان يراجع الكتب الرجالية. وهذا أستاذي سيد عبد العزيز طباطبائي اللي أنا درست عنده قسم من علم الرجال، هو نقل لي أن سيد الخوئي كان يعطي أموال، يقول له روح افتر بمكتبات العالم شوف وين تلقى نسخة من رجال النجاشي، نسخة قديمة من رجال من فهرست الطوسي، من رجال الطوسي. فهو يقول أنا جبت له رجال النجاشي، حصلتها في تبريد النسخة ووديتها لسيد الخوئي. فكان مصر على أنه يحصل على نسخ قديمة ومصححة. زين إذا كان هؤلاء هم مؤلفو علم الرجال، ليش سيد الخوئي عقد كان يعتني بجمع هذه النسخ وكان يخلي المسألة بعاتق هؤلاء ويحس بالتقرير مثل ما الآن متداول أنه هو ما يقدر يكتب، يطيل التلميذ يقول له اكتب تقريرات درسي، ذاك التلميذ ملعم بكيفه، شلون ما يريد يكتب يكتب. هذا واحد من عندهم كتب تقريرات واحد من مراجع قوم لما طبعه على ما أجيب اسمه، بعدين نفى وقال أصلا هذا ما خص بهذا المرجع اللي هو كتب عنه. فإذا لا، الكتاب للسيد الخوئي، والسيد الخوئي هو رجالي، ولكن مدرسته مدرسة متشددة في قبول الحديث، وهذا ما لا يروق لكثير من أولئك الذين يريدون يروجون المذهب الأخباري أو مذهب الوثوقي. كيف يروج لهذا المذهب والحال أنه هذا السد المنيع القوي وهو معجم رجال الحديث في طريقه؟ فلازم يكسر هذا السد حتى يستطيع أن يروج. وأنا أنصح الطلبة أنه لا تنخدعوا بهذه الدعايات. إذا أنتم تركتم معجم رجال الحديث وتركتم مدرسة السيد الخوئي، يعني ما درستوها بحجة أنها مدرسة قاسية، مدرسة متشددة لا ترحم، وشغلوكم بهذه القضايا اللي ليس لها طابع علمي وإنما كلها خطابات، أليس نقرأ في المنطق أن صناعات الخمس يو برهان يو خطابة يو جدل يو مغالطة يو تمثيل وشعر؟ هذه كلها خطابات. يعني يجي يقول معقول أصحاب العلم يطلعون كذابين بهم؟ هذا خطاب، هذا مو برهان. ليش مو معقولة؟ لماذا لا نقول بأنه معقول هذا يكون بهم كذابين؟ معقول أصحاب العلم يكونون منحرفين؟ هذا اللي يلتقي بالإمام وتعلم من الإمام، مش كثرة انحرفوا من عندهم؟ كم واحد ادعى البابية، ادعى وانحرفوا. لماذا نحن نقول بحالة أو أنه محال واحد من أصحاب الأمة ينحرف؟ لا، انحرفوا وكذبوهم، والأمة عليهم السلام فضحوهم. فإذا هذا الدليل خطابي أنه ليش تجرحون الرواة هؤلاء أصحاب الأمة؟ ذولا كانوا مطاردين، اللي كان يلتحق بالإمام كان يعرض نفسه للخطر، وهذا أكبر ثواب وأكبر جهاد. هذا كله خطابة مو برهان. البرهان قاعد يقول لك هذا يحتمل أن يكون هذا العديد مو صحيح، كتبوه أو وضعوه في كتب، وضعوا هذا الحديث وأودعوه في كتب الآخرين. ولذلك نحتاج إلى معايير لمعرفة الحديث، فيجب دفاعا عن هذه المدرسة، وإن كان لا نقبلها، حتى لو لا نقبلها ونرفض كثير من هذه المعالم، معالم هذه المدرسة، ولكن لا يحق لنا أنه نتهم هذا الإنسان العظيم بأنه هو ما ألف الكتاب وإنما غيره ألفه، وتارة نتهم ونقول أنه هذا ليس برجالي. هذه التهم ليست تهم صحيحة، وهذه دعاوي ليست صحيحة، وإنما هي بثوها لغرض، ومع الأسف غرضهم قاعد يتحقق شيئا فشيئا. أنا الآن ما أشوف مناقشات في هذه الكتب اللي الآن تطبع في الرجال وتنشر، ما أشوف مناقشات السيد الخوئي أبدا، يتجنبون منها كأنهم يخافون منها، لأن هذا سد منيع ما يمكن كسره. وكثير عن يمكن 10 مؤلف أنا شفت قليل يذكر من السيد الخوي إلا اللي هو بمصلحته. أما مناقشات العلمية القوية على مسألة أصحاب الإجماع، لا يقبل أصحاب الإجماع أبدا، هذا اصلا واحد ما يتعرض له، لانه يدري اذا تعرض لها هو في الواقع قاعد يخرب الصرح الاخباريه والوثوقيه. لما يوصل الى قصه وكاله الامام، لما يوصل الى الترضي والترحم على راوي، وهذا كله ينفي 100 توثيق عام، كل واحد واحد ورا واحد يناقشه وينفي. طبعا ما يروق لهم انه هذا اللي يريد يروج الأخبارية واللي يريد يروج للوثوقية ما يعجبه هذا، وهذا يشوفه مانع. ولكن الطالب لازم ما ينخدع، لأنه إذا انخدع في بداية دراسته يبقى مخدوع إلى أن يوصل إلى درجة الإجتهاد، وإذا بإجتهاده تشوفه ممن يريد يبرهن على صحة الحديث كل دليل خطابي ما عنده برهان، يقول إيه هذا الحديث صحيح. أنا شفت من هذول الرجالات اللي الآن يكتبون في علم الرجال ويدرسون كتبهم في الحوزات، كاتب أنه هذا الشخص ثقة لأن الكليني روى عنه. هذا مو دليل. كليني عظيم، كان في العصر الغيبة الصغرى وكان يلتقي بالإمام، هذه كلها خطابات، هذه مو براهين، يعني كلها عن حدس مو عن حسن. فإذا أول شيء بالكليني، كليني عظيم جدا، بل أنا أقول لك كليني كان عظيما، ولكن ليس معنى كل ما نقله في كتابي فهو صحيح 100%. فالمعاصر اليوم يكتب ويكتب أنه هذا الشخص ثقة لأن الكليني روى عنه، يكتب ثقة لأنه من أصحاب الإجماع، كأنه يحسبونه من المسلمات. لكن راجع، وإن شاء الله سنناقش في هذا الكتاب. وين راح هذا؟ كلش ضاع بعد. سنطرح رأي السيد الخوئي ونناقش هذه المسائل إن شاء الله بعون الله تعالى، وبعدين قارنوا بين من يقول بحجية أصحاب الإجماع شنو دليله، وبين من ينفي مثل السيد الخوئي. ما أدري الآن رمز شنو هذا؟
باسورد.
نعم لازم خلي.
هو عبد الجو هذا الولد يا شيخ.
وش شو نسوي لهم ذول؟ أصلاً يعطونا فد شغل. وين
الشيخ؟ راح
يرجع. سبعة.
صفر سبعة. هذا اللي هو.
صفر.
سبعة سبعة.
واحد خمسة.
واحد خمسة
إيه.
هذا جوة
إيه.
صفر سبعة سبعة واحد خمسة
ها
إيه
نبدأ نشتري شغلة
أقول لك شيخنا، إحنا لازم نرجو منك أن تقعد معنا هنا، وإلا كل ساعة نبتلي. بل وين تعال تعال يا أخي، تعال يا حبيبي تعال تعال، جيب لي يا برا
كنادي.
آه ها إيه أحسنت. إن شاء الله لما نخلص هذا الفصل بعدين نذكر الأدلة اللي يقيمها على هذه المسألة. يقول تفصيل هذه المقدمة الأولى: كل ما نقلنا في الكتاب عن أحد فإنما نقلناه عن أصل المصدر، وهذا بيناه أمس، ولا ننسب شيئا إلى أحد اعتمادا على حكاية ذلك في كتب الرجال. بعدين حج عن رجال الغضائري، إن نسخة رجال ابن الغضائري لم توجد لدينا، فكل ما نقلناه عن فإنما نقلناه عن الخلاصة العلامة أو رجال ابن داود. هذا ليس معناه يعني كانت نسخة رجال ابن داود موجودة مصححة والسيد الخوئي ما حصل عليها. لما يقول لم توجد لدينا يعني الآن نسخة كاملة لابن الغضائري ما موجودة، واللي يدعي لا يدعي بصدق. المهم الثالثة: قد ذكرنا في ترجمة كل شخص جميع رواته ومن روى هو عنهم في الكتب الأربعة، وقد نذكر ما فيها. هم قلنا يا ريت كان يركز في الطبقات على وسائل الشيعة، كان الكتاب يكون أكمل وأشمل. هنا اتبعنا في الكتاب العناوين المذكورة في كتب الرجال والعناوين المذكورة في الروايات، فربما نذكر رجلا واحدا مرتين أو مرات، فمثلا نذكر أحمد البرقي وأحمد ابن أبي عبد الله وأحمد ابن أبي عبد الله البرقي وأحمد ابن محمد البرقي وأحمد ابن محمد ابن خالد وأحمد ابن محمد خالد البرقي وابن البرقي والبرقي. شوفوا الآن ثمان عناوين عبارة عن شخص، وهذه يسمون التوحيد أسماء، وهذه من أصعب الموارد في علم الرجال. وأحسن واحد من الذين أحسنوا في هذا المضمار وأتقنوا البحث في هذا المضمار هو السيد الخوئي. كيف لا يكون رجاليا وهو يعرف كيف يوحد بين هذه العناوين، وبجزم يوحد، مو بالاحتمال، إلا القليل من موارده عند اتحاد احتمالي، وإلا أكثر عند احتمال جزمي، وهذا لا يستطيع إلا من كان عند قدرة في علم الرجال. فإذا أكبر مشكلة في علم الرجال هو وفي معرفة الأساليب توحيد الأسماء، لأنه الاسم ما جاء بشكل واحد. أجي أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى بعنوان ابن عيسى، بعنوان الأشعري، بعنوان الأشعري القمي، يعني عدة عناوين عن شخص واحد، فهذا هو لازم يكون خبير حتى يستطيع أن يوحد بين هذه العناوين. في معجم رجال، في معجم الموحد 11500 عنوان، أنا وحدتهم في 6500، وهذا كان من أصعب الخطوات في تأليف هذا المعجم، لأنه أنا أحيانا كنت أدور 3 أيام على قرائن تقوي احتمال اتحاد هذا الاسم مع ذاكرة، 3 أيام البطاقات على الطاولة قدامي، على الميز قدامي، وأنا أراجع كتب، هل أريد أعرف هذا الشخص ياهو من هؤلاء، إما كنت أصل إلى التوحيد وإما لم أصل إليه. من أصعب موارد، لأنه إذا وحدت راح ترتاح بالجرح والتعديل، إذا إجا جرح لاسم واحد أنت تعممه للكل، وإذا إجا تعديل لاسم واحد تعممه للكل، تعطي لكل العناوين، تعطي هذا عنوان التعديل، لأنه وحدت بين هذول 7 وبين هذول 8. وأما في التراجم فلا نترجم الرجل في الغالب إلا مرة واحدة وبعنوان واحد، وهو عنوان النجاشي غالبا. من هنا نعرف أنه كان اعتمادي على النجاشي أكثر من اعتمادي على الطوسي فهرس ورجال، لأنه النجاشي أتقن وأضبط كما عرف عنه، وإن كان البعض الآن يشكك في أضبطية النجاشي لأنه يريد يروج المذهب الأخباري. زين، هما التوثيقي يركز على أضبطية النجاشي، بينما الأخباري أصلاً هو لو يصح بيده يقول أصلاً النجاشي كل غلط بغلط بغلط. فمن جملة مراحل إثبات عدم اعتبار رجال النجاشي أن يقول أنه من قال النجاشي أضبط من الطوسي، لا، النجاشي عنده أخطاء، إحنا نقول أضبط يعني أقل خطأ. ونذكر في ذيله ما ذكره غيره وإن كان بعنوان آخر، ونكرر ذلك بعنوان وعجيبة، اللي يركز على رجال النجاشي لا يقع في أخطاء كثيرة مثل ما وقع الآخرون اللي فضلوا فهرست الطوسي أو رجال الطوسي أو اختيار الكشي على رجال النجاشي، وقعوا في أخطاء كبيرة. وهذا ما أنا كنت توصلت إليه بعد ممارستي لهذه الكتب كلها 4، الأصول الرجالية والخلاصة، شيئا فشيئا تلقائيا وصلت إلى هذا، بأنه أشوف النجاشي أكثر تفصيلا وأكثر ضبطا وأكثر دقة بالنقل، وحتى عدد اللي مترجمين في رجال النجاشي هذا أكثر من المترجمين في فهرست الطوسي، الفهرست 912 بينما رجال النجاشي 1262 رجل، يعني شوف ما يقرب من 300 رجل، هو بل 400 رجل هو زيادة عنده على فهرست، أو 300 رجل عنده زيادة على فهرست الطوسي. الخامسة، لاحظنا في تقديم العناوين وتأخيرها حروف التهجي في كل اسم وأصطف حتى الأبوة والبنوة، فقدمنا إبراهيم أبا رافع على إبراهيم الأوسي كما قدمنا إبراهيم هاشم على إبراهيم الجزري، لأنه هنا نحاسب الألف واللام. السادسة، قدمنا في بيان المروي عنهم في كل مورد الأئمة في كل مورد الأئمة عليهم السلام مع رعاية الترتيب بينهم، يعني الإمام الباقر قبل الإمام الصادق، والإمام الصادق قبل الإمام الكاظم وهلم جرا. وبعد ذلك ذكرنا الكنى، يعني الكنى ما يجيبونها بالأسماء، وإن كان أنا ذكرت الكنى في معجمي مع الأسماء، يعني لأنه شفت هو الموارد جاي بالكنية هو بالاسم، وجاي بالاسم هو بالكنية، فدمجت الكنى والأسماء بترتيب واحد. مثلا أبو سعيد بمعجمي تلقاه في حرف السين، أبو سعيد في حرف السين، ما أفردت فرد فصل للكنى، لأنه شفت أكو أسماء مصحفة هي بالكنى جاية، والحال أنه هي هذا مو كنية، اسم، وجاي بالأسماء هو مو اسم هو كنية. أبو مالك ومالك، مالك وأبو مالك، هذا هو أبو مالك بس جايبينه بالكنى، بعد ما حد يهتدي عليه، لكن أنا جبت مالك وجبت أبو مالك في مكان واحد حتى يعرف أنه هذا هناك مالك بصيغة كلمة أبو، وإلا هو هذا أبو مالك مو مالك. السابعة التدقيق في أحوال الرواة والبحث عن وثاقتهم أو حسنهم على وجه علمي. أنا أتحدى من يقول بأن هذا الكتاب ليس تأليف السيد الخوي، شلون يدعي هذا الادعاء؟ لاحظوا أقرأ العبارة مرة ثانية، التدقيق في أحوال الرواة، هذا أصعب مرحلة من مراحل المعرفة في علم الرجال، يعني شلون يقدر يعرف هذا الشخص حديثه حسن أو صحيح أو موثق أو ضعيف على وجه علمي، يعني مو خطابات، مو أنه مثل ما يستعمل أسلوب الوثوقي، الوثوقي كله يصيح أنه إيه الطوسي والصدوق والكوليني هذا أصحاب الكتب كانت عندهم شواهد وقرائن ضاعت، أنا على أساس هذه الشواهد والقرائن ذكروا الأحاديث الصحيحة، نقول له عمي أنت قاعد تحكي عن عالم الثبوت، إحنا نريد عالم الإثبات، شلون أنا أؤمن بهذا؟ وهاي القرائن كانت إلى حجة، أما إلي أعطيني ياهن حتى أشوف إن حجة ولا ما إن حجة، أما تقول ضاعان أنا شلدر أنا بيا كلام أتمسك بكلام كوليني، فأنا أصير مقلد للكوليني، أنا لازم أعرف الكوليني على يا معيار صحة، وما موجودة هالمعايير. بعدين هو السيد هم يناقش حتى الكوليني هم هو بنفسه قايل بأنه ما يمكن معرفة المعارض إلا بشق الأنفس وبتعب بكذا بكذا يفصل، يعني فإذن ليس كل ما جاء به الكوليني في كتابه فهو صحيح حتى برأيه، وإن كان شهد ولكن في كثير من الموارد لم يعتمد كما هو يقول في المقدمة، لأنه كل منهج لابد يصير عنده فد موارد خروج عن المنهج من حيث لا يدري ومن حيث لا يعلم. التاسعة تعرضنا، الثامنة لم نتعرض لتوثيقات المتأخرين فيما إذا كان التوثيق من القدماء لعدم ترتب فائدة على ذلك. رأسا يقول لك يا بتوثيق المتأخر للمتقدم هذا حدسي مو حسي، إذا المتأخر ما عنده طريق إلى المتقدم، المتأخر ما عنده طريق إلى هذا القديم أو ذاك اللي يعد من القدماء، هذا يصير توثيق حدسي لا قيمة لهذا. العلامة العلي إذا ما عنده طريق إلى توثيق هذا الرجل حتى لو يقول ثقة ويذكره بالقسم الأول، هو يقول أنا لا أقبل هذا المهن، يقومون يصيحون ليش ما تقبل، شو الفرق بين المتأخر والمتقدم، هذا ثقة وذاك ثقة صح. لم نطعن بالمتقدمين إذا رفضنا توثيقهم بالنسبة للقدماء، هذا ليس طعن بحقهم، وإنما نطالب المتأخر أن نقول لهم أين طريقك الحسي إلى إثبات توثيق هذا الشخص الذي وثقته، لماذا لم يوثقوا النجاشي، لماذا لم يوثقوا الطوسي وغيره، الجواب أنه ما عثروا على دليل، فإذا نحن نكون من المتوقفين في هذه المسألة، فلا نستطيع أن نعتمد على توثيقات المتأخرين. وإلا إذا اليوم واحد اليوم رجل معاصر حي يرزق عندنا، إذا إجا كتب فد كتاب وثقنا من هذول الضعفاء 500 شخص كلهم وثقهم وكتب فلان ثقة فلان رجل زاهد عالم عابد من هذول المعاصرين، إذا تقول له يابا هذا من وثقهم؟ يقول له تقول تحكي على هذا؟ هذا الثقة؟ هذا؟ نوبل لضربك راجلي، ليش تحكي على هذا؟ بابا آخر صحيح هذا الثقة، لكن وين طريقة إلى توثيق هؤلاء؟ هو إجا اشتعى قال ها؟ هذا إجا اسمه بالكافي فإذا ثقة، هذا روى عنه الطوسي فإذا ثقة، هذا خوش آدمي لأنه روى رواية في ولاية علي ابن أبي طالب، الله تعالى هو أكبر شيعي. قال له أول شيعي ياهم بالعالم، قال له الله، قال له علي الله يحب علي، قال له والله صدق يحبه، قال له فإذا أول شيعي الله. تقول لي تاريخ الشيعة يمته عمي، أول شيعي هو الله تبارك وتعالى، وهذا حكاية صحيحة. علي محبوب عند الله تعالى، حبيب الله تعالى، فإذا هو ولي الله، فإذا هو الله يصير أول شيعي. إحنا ما ننكر الله تعالى ويحب عليا، الناس النبي هو شيد بعلي، أما تجي تثبت وثاقة رجل لأنه روى فد رواية في فضل علي عليه السلام، والحال أنه الكتب مليئة بروايات علي بفضائل من ثقات ومن سنة ومن إلى آخره، أنت تترك هذا كله وتقمش برواية واحدة ضعيفة، هذا أصلا سوى علينا مشكلة. أنه بالسنة يجي يناقش يقول لك هذه الرواية ضعيفة، أنت تريد من رواية ضعيفة بحجة أنه روى فضل علي تثبت وثاقة الراوي؟ هذا مو صحيح، هذا مصادر بالمطلوب. يعني انت مطلوب انك انه تثبت وثاقة هذا الراوي، انه بتقول لانه هذا الراوي لانه ثقة لانه روى رواية مطابقة للمذهب، هذا لا يقبله احد. فاذا توثيقات المتأخرين لا قيمة لها، فإنا ان كنا لا نعتمد على توثيقات المتأخرين الا ان جماعة يعتمدون عليها فلا مناص للتعرض لها. يقول أنا بمعجمي كل من المتأخرين وثق واحد من المتقدمين ذكرته ونفيت هذا التوثيق، قلت هذا توثيق متأخر بحق المتقدم وهذا يصير حدسي ولا حسي فلا قيمة له. التاسعة تعرضنا في ترجمة كل شخص كان للصدوق، هذا هم يبقى بعد، والسلام والحمد لله يا رب العالمين.
في توثيق الثلاثة، والحال إن الشيخ الطوسي يصرح في العدة
لا
سوى الطائف
لا هذا حس
ليش؟